نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واستمسك بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أحبتي في الله، بفضل الله ومنه وكرمه يتجدد اللقاء مع حضراتكم مع هذه السلسلة المباركة في ظل العرش، في ظل العرش. ونحن اليوم بفضل الله عز وجل مع الصنف السادس قبل الأخير في هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله بمنه وكرمه أن يظلني وإياكم والمسلمين والموحدين جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أحبتي في الله، كما تعلمون نتكلم عن الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا هو الصنف السادس الذي نتكلم عنه اليوم بفضل الله، لنختم في الحلقة القادمة بعون الله عن الصنف السابع: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أحبتي في الله، إذن من الأصناف السبعة التي يظلها الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ونحن الآن نشعر ببعض الحر رغم شدة الحر، أقول ببعض الحر لأن الشمس بعيدة عنا بملايين الأميال، لكن الشمس تدنو يوم القيامة من الرؤوس، حتى ما يكون بين الشمس ورؤوس العباد في أرض المحشر إلا كقدر ميل، كقدر ميل، والناس في هم وغم شديد وكرب من شدة العرق وطول الوقوف في أرض المحشر، فيأتي التكريم الإلهي لهؤلاء الأصناف ولغيرهم: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن أنا لو عايز أنجو من حر الموقف، من هذا الحر الرهيب في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أكون في كرم الله، في كنف الله، في رعاية الله، في ظل عرش الله، وأكرم بجوار الله من جوار. فإذا أمامي الآن باب من الأبواب وهو الصدقة، الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. تخيل مدى الصدق والإخلاص. ما احنا نسأل السؤال: لماذا استحق هذا الرجل، طبعا الرجل أو المرأة، لماذا استحق هذا الصنف أن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله؟ هنقول لأمرين: الأمر الأول أنه تصدق طاعة لله، الأمر الثاني وهو الأهم أنه أخفى هذه الصدقة عن الناس لأنه يراقب ويتعامل مع رب الناس ولا شأن له بالناس أبدا. فهو تصدق بصدقة لا ليقال أنه جواد، ولا ليقال أنه كريم، ولا ليكتب اسمه على باب مدرسة أنه بناها المحسن فلان، ولا لا لا، هو لا يريد إلا وجه الله، لا يريد إلا الجنة فأخفاها. وانظر بقى إلى بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم في تصوير هذه أو هذا الإخفاء. يقول: حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يعني إذا كان أخفى الصدقة عن أعضاء نفسه، يبقى جزء مني إيد الشمال ما عرفتش إيد اليمين عملت إيه، أنا نفسي أخفيت عن نفسي، فما بالك بالإخفاء عن الناس جميعا؟ لأنه وإن لم يعلم الناس بصدقتي فيعلمها رب الناس على قدر صدقي. بل نقول: لماذا سميت الصدقة صدقة أصلا؟ الصدقة بتسمى صدقة وتسمى زكاة، بس لما أقول الزكاة بنقصد الزكاة المفروضة، وتسمى أيضا صدقة، سواء صدقة بمعنى الزكاة المفروضة أو الصدقة بمعنى صدقة التطوع. فسميت الصدقة صدقة لأنها دلالة وعلامة على صدق صاحبها وعلى صدق إيمانه. يعني ربنا يتكلم عن المال يقول وتحبون المال حبا جما، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. قال العلماء الخير هنا يعني المال، فبنحب المال جدا، وتحبون المال حبا جما، ومع ذلك هان عليه أن يخرج ماله لغيره. هذا لا يحدث أبدا إلا مع صدق الإيمان وقوة اليقين بأن الله سيخلف علي في الدنيا أضعافا مضاعفة، وبأن الله سيكرمني في الآخرة فيظلني بظله يوم لا ظل إلا ظله، ويثقل ميزاني وأدخل الجنة إن شاء الله. سميت الزكاة زكاة زكاة لأنها تزكي المال وتزكي صاحبها. الزكاة بمعنى النماء والتطهير، وربنا يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تطهر الإنسان وتطهر ماله، تزكي الإنسان وتزكي ماله، تطهره وتزكيه من الشح، من البخل، من الأثرة. عايزين بقى إيثار مش أثرة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن الزكاة سميت زكاة لأنها تزكي المال، ونخرج عنه الشيء الخبيث اللي هو حق الفقراء الذي لو بقي في المال الحلال لأتلفه لأنه مش بتاعي. ربنا قال لي خذ مثلا يعني 1000 جنيه وهتدي 25 جنيه فقط للفقراء، إذا لو وفيت وأعطيت الفقراء هذه الزكاة المفروضة الله عز وجل يبارك في رأس المال في أصل مالي. لو زدت بقى على ذلك وأتصدق بالصدقة التي نتكلم عنها الآن، ربنا فرض علي 2.5% أنا أخليهم 5%، أخليهم 10%، أو كلما رأيت فقيرا محتاجا أو المنطقة التي أنا فيها بحاجة إلى كذا أو كذا أبذل ولا أخشى من ذي العرش إقلالا. إذن الزكاة تطهر المال، تطهر النفس من الشح، من البخل، من كل صفة ذميمة، وقليل يبارك الله فيه خير من كثير يمنع، خير من كثير ينزع منه البركة. إذن هنا نتكلم عن الإخلاص وعن إخفاء الصدقة، وعن إخفاء الصدقة كما قال ربنا إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذن تخيل بقى الفارق بين إنسان يتصدق مخلصا لله، إنسان يخفي صدقته عن زوجه وعن ولده وعن أخيه وعن أخته وحتى عن نفسه، لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فيظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ارجع بسرعة إلى حديث أيضا رواه البخاري ومسلم في أول ثلاثة تسعر عليهم جهنم، أول جهنم كده ما تستفتح يوم القيامة، تستفتح بمين؟ بكافر أو لا، تستفتح بثلاثة أصناف من الناس، منهم رجل كان يحفظ القرآن، ورجل قتل في المعركة، ورجل تصدق. الشاهد بقى باخد ايه عشان تقارن بين هذا وذاك. رجل ربنا وسع عليه واعطاه مال كثير، فربنا يقول له تعالى يا عبدي الم يعني وسع عليك في مالك واعطيك كذا، طبعا هذا معنى الحديث يعني اوسع عليك واعطيك كذا، يقول بلى يا رب حصل يا رب، طيب ماذا فعلت في هذا المال؟ يقول يا ربي كنت انفقه اناء الليل واطراف النهار، دليل اهل الدايره واهل الحته كلهم يعرفوني انني رجل البر والاحسان، ده ما فيش باب خير الا ايه بانفق فيه، بس كان بينفق رياء الناس مش بينفق علشان لله عز وجل. فربنا يقول له كذبت، يقول الله عز وجل له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل كنت تفعل ليقال جواد كريم، انت كنت عايز الناس يقولوا انك رجل جواد، رجل كريم، رجل معطاء، فقط قيل. انت كنت عايز منا ايه؟ ما كنتش عايز منها حاجة، انت كنت عايز الناس يقولوا، فالناس قالوا، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى جهنم. أنا عايزك تقارن بين الصورتين، ده أنفق وده أنفق، لكن هذا أنفق مخلصا لله فأظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والتاني أنفق ليه؟ أنفق علشان يقال جواد كريم فربنا قال له كذبت، وبعدين يسحب على وجهه إلى النار. شفت الفرق الكبير بين الإخلاص وبين الرياء أحبتي في الله؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى يحثنا على الصدقة علشان يظلنا في ظله، علشان يثقل موازيننا، علشان يدخلنا الجنة. فربنا سبحانه وتعالى يقول وسارعوا مسارعة مسابقة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. لمن يا رب؟ أعدت للمتقين. ما هي صفاتهم يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون في المنشط والمكرة، في حال الغنى وفي حال الفقر. هو مش لازم أنفق أكون رجل غني ومن الأثرياء، بل معايا مثلا مليون فأنفقت على قدر ما معي، النهاردة معايا ألف فقط أنفق على قدر ما معي، معايا مية فقط أنفق على قدر ما معي، وهكذا حتى لا أحرم نفسي ثواب الأجر، ثواب المسوبة، ثواب أن أكتب عند الله من المتصدقين. كذلك هذه الصدقة تجارة رابحة مع الله مضمونة الربح، تجارة مع الله. قال الله جل في علاه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. تخيل حبة، حبة واحدة بقت 700، الحبة أنبتت إيه؟ 7 سنابل. تخيل الغلة بقت عندنا في الفلاحين، زرعنا القمح حبة واحدة الشجرة أنبتت إيه؟ 7 سنابل، كل سنبلة فيها 100 حبة، إذن الحبة الواحدة أصبحت كام؟ أصبحت 700. 700، سبحان الله سبحانه وتعالى في هذا النماء، ده مثال حسي عشان نتخيله. فكذلك الصدقة تبقى الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، على قدر ما في القلب من إخلاص، على قدر ما أخفي الصدقة عن الناس، على قدر ما يعطيني رب الناس جل في علاه. كذلك هذا المال الله يبارك فيه. في واحد يعطي الناس مثلا صدقة لا ترد، واحد يعطي قرض حسن، وواحد لا يخرج المال إلا بالربا. الجنيه بجنيه بقى النهاردة تسعيرة جبرية معروفة عند المرابين، ربنا يهديهم، يقولك الجنيه بجنيه. احنا رحنا المكان الفلاني للتجار كذا قال لك الجنيه بجنيه، ورحنا المكان العلاني قالوا الجنيه بجنيه. الله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا، صحيح هتلاقي معاك 1000 بـ2000، معاك 100 ألف بقى 200 ألف بقى مليون، والدنيا هيصت معاك كده في المنظر، لكنه ممحوق البركة، لا بركة فيه، لا بركة فيه. يمحق الله الربا، ينزع الله بركته. الأولاد يقولهم مرض، وده جاي له فشل كلوي، والولد متخلف في الدراسة، والسيارة عملت حادثة، ومش عارف حصل إيه، وجاء بلطجية قبله في الطريق خدوا العربية منه، ومش يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ربى الشيء إذا نما وعلى وكبر. يبقى تخيش بقى الصدقة بتخلي الماء يربو وينمو ويكبر، كما في الحديث إن الرجل يتصدق بالصدقة من كسب طيب والله طيب لا يقبل إلا طيبة، فيأخذها الله عز وجل بيمينه فيربيها، ربنا يجعلها تنمو وتزداد، كما يربي أحدكم فلوه وفصيلة حتى تكون مثل الجبل، مثل الجبل في ميزان الحسنات. يبقى تخيل صدقة قليلة ربنا بيبارك فيها وينميها في الدنيا وفي الآخرة، وتخيل إنسان بقى عمال يجمع من الحرام، فإذا بربنا إيه؟ يمحق له بركة هذا المال، كما قال القائل جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يبقى يمحق الله الربا يعني ينقصه ويذهب بركته، ويربي الصدقات أي يزيدها ينميها يضاعف ثوابها. شوف بقى العجب كده في الخطاب القرآن، وربنا بيحثنا على الصدقة، فتجد الغني ينادي على الفقير أن يقرضه. سبحان الله العظيم. ربنا يقول إيه؟ من ذا الذي يقرض الله؟ مين يعطي القرض؟ زي ما نسميه السلف. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ يا سلام على ربنا لما بيتودد إلينا، لما بيتلطف معنا سبحانه وتعالى وإليه، أنت مش بتدي الفقير، أنت بتديني أني، الحساب عندي أني، أنا اللي أعطيك الحسنة بعشر أمثالها، بسبعمائة ضعف. من ذا الذي يقرض الله؟ لما تعطي جارك الفقير أنت مش بتديني، أنت بتتعامل مع ربنا. لما تكفل اليتيم انت مش بتديه، انت بتدي ربنا وتنتظر العطاء من الله عز وجل. فربنا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. سيدنا أبو الدحداح لما سمع الآية دي تعجب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أيستقرضنا الله وهو الغني عنا؟ هو ربنا سبحانه وتعالى يطلب قرض منا وهو الغني سبحانه وتعالى؟ إزاي؟ فهمني يا رسول الله، أيستقرضنا الله وهو الغني عنا؟ قال نعم، ليثيبكم به الجنة. ربنا عايز دخلكم الجنة فبيجعل لها إيه؟ سبب الجنة سبحانه. فقال ناولني يدك يا رسول الله. فناوله يده وقال يعني ايه؟ ان عندي حائط، يعني بستان عليه صور حيطة كده مبنية فيه 600 نخلة، اني اقرضت ربي حائطا فيه 600 نخلة. فقال صلى الله عليه وسلم يعني ربح البيع. ثم قال كم من عسق رداح في الجنة لأبي الدحداح. كم بقى من نخل من نخيل الجنة في الصبايط البلح كده عمالة ايه تذهب ذات اليمين وذات الشمال في الجنة لأبي الدحداح. كم من عسق رداح في الجنة لأبي الدحداح. أحبتي في الله، كذلك هتجد أن الجزاء من جنس العمل. يعني في الحديث القدسي ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ يا ابن آدم أنفق عليك، ما تبقاش كده ناشف كده وتنشف على نفسك وعلى أولادك وعلى الأيتام من حولك. أصلا بعمل الزمن بعمل. ربنا قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. فليتقوا الله خير ما ندخره لأبنائنا هو تقوى الله، مش كثرة الأموال. أي نعم المال مطلوب وكل شيء، لا 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 يعني لا نوزع المال كله على الفقراء، لكن لا ننسى الفقير. والنهاردة أنا غني بكرة بقى فقير، النهاردة أنا حي بين أولادي وعندي في أيتام بجواري ممكن بكرة يتبدل الحال أصبح أموت أنا فجأة ويبقى أولادي هم أيتام. فلو أنا أحسنت إلى أيتام الناس أحسن الناس إلى إيه؟ إلى أيتامي. يا ابن آدم أنفق عليك. سبحان الله، يعني ولله المثل الأعلى. لو أب بدي ابنه 10 جنيه يقول له أصرفه، ما تحوشي، اصرفهم بس في أشياء نافعة، أنا أديك مكان 10 100. سبحان الله. طيب أبي لا يكذب علي وأبي صادق وجربته مثلا، يعني ولله المثل الأعلى. فربنا بيقول أنفق عليه. لما كان سيدنا بلال يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنفق ولا تخشى من ذي العرش إخلالا. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أجود، كان أجود الناس، مش من أجود الناس، كان أجود الناس على الإطلاق. فكان يأتيه الرجل يسأله عن شيء ما عندوش، يقول له اذهب فابتع علي. اذهب إيه؟ فابتع علي، يعني روح اشتري من المحل أو من التاجر وقل له رسول الله سيعطيك الثمن. يبقى ما معش زي بلغة المصريين هو نجيب شكك، نجيب كده إيه على النوتة كده، لما إن شاء الله أول الشهر ما يجي وربنا يرزقنا ونقبض المرتب هحاسبك. فيأتي السائل يسأل، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عندوش حاجة يديها له، فيقول له إيه؟ اذهب فابتع علي، يعني اذهب اشتري متاعك اللي انت عايزه وقل للتاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعطيك ايه الثمن. فالناس قالوا رسول الله يعني ربنا ما كلفكش فوق طاقتك، ما عندكش، اعتذر ايه؟ اعتذر له، قل ما عنديش. فسيدنا بلال قال له يا رسول الله أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. فقال صلى الله عليه وسلم صدق بلال. فعلا ينبغي على المسلم أن ينفق في أوجه الخير ولا يخشى من ذي العرش إقلالا. ده يكفيك شرفا أن الملائكة ستدعو لك يا أيها المنفق، يا أيها المحسن، يا أيها الكريم. خد بالك من الدعوة دي. وبرضه عايز أقول يا أيها البخيل، يا أيها الشحيح، خد بالك من الدعوة دي. قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان يناديان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. يا سلام يا سلام على الدعاء الجميل، دعاء الملائكة، الدعاء الذي لا يرد. كمان مرة، اللهم أعطي منفقا خلفا، يا رب كل من أنفق وكل من أعطى وكل من تصدق يا رب اخلف عليه بالحلال، بارك له في ماله، بارك له في عياله، بارك له في صحته يا رب. اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، اتلف له ماله يا رب، اتلف له صحته يا رب، لا تبارك له يا رب، انزع البركة من ماله عياذا بالله. ثم واحد يقول لي طب الخير ده كنت احنا ناس على قد حالنا ما معناش يعني ننفق هذه النفقات. لا، ده يعني صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. وبعدين صلى الله عليه وسلم يقول ايه، يعني يقول سبق درهم 100,000 درهم. يا سلام، سبق درهم 100,000 درهم، ازاي الكلام ده؟ قال طبعا ده هذا معنى الحديث، ان في رجل يعني عندوش غير درهمين اتنين، وحث الناس او وجد قدامه حاله مستدعى الصدقه، او يا جماعه تصدقوا، ما عايزين نعمل مصلحه للمسجد عشان رمضان مقبل، ولا عايزين نفطر الصائمين، ولا عايزين كذا ولا كذا. فالراجل كل ما يمتلكه في جيبه 2 جنيه مثلا يعني، فراح مطلع جنيه تصدق به وابقى جنيها لنفسه وعياله. الراجل تصدق به بنصف ماله، بنصف هو جنيه واحد بس هو نصف ماله، والتاني ايه عنده مال كثير، عنده ملايين ممليانه، فاخذ من عرضها 100,000. 100,000 بالنسبه ليه كانهم 10 قروش ولا شيء، فاي نعم هو مبلغ كبير، لكن بالنسبه للي عنده قليل جدا. والتاني تصدق بجنيه واحد، بدرهم واحد، وهو لا يمتلك الا 2، فيبقى ايه ايهما اعظم اجرا؟ قال لك ابو درهم واحد، ابو جنيه واحد، سبق درهم 100,000 درهم. انا عايز تاخد بالك والله من الكلام ده كويس، يعني انا لا استقل صدقتي، اصل فلان دفع 1000 وده مني ودفع 500، يعني هدفع جنيه؟ ايوه ادفع جنيه، وربنا يعلم كم راس مالك وكم راس مال ابو 1000 ده، وتجد ان ايه ان اجرك اعظم عند الله من اللي دافع 1000، ربما ربما مش دائما طبعا ربما. واهم شيء الصدق والاخلاص، الصدق والاخلاص في العطيه. طيب شوف بقى جزاء الاخلاص والنيه الصالحه، هو حديثنا يقول عليه بقى ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه، يبقى جزاؤه ان يظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. طيب الـ 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 يعني زي ما قلنا من شوية في أول البرنامج، إذا كان بيخفيها عن جوارحه فكيف بالناس؟ طيب بقى فضل صدقة السر، هنا بقول صدقة فأخفاها. طيب يعني يا ترى نخفي الصدقات كلها ولما طلع زكاة أخفيها، ولا ممكن أظهر الصدقة أمام الناس أو أظهر الزكاة أمام الناس؟ العلماء قالوا إيه بقى خلاصة القضية؟ قالوا إن الزكاة المفروضة يستحب فيها الإظهار والإعلان، أصل دي شعيرة من شعائر الإسلام، زي بنصوم يبقى كل عارف إن إحنا صايمين، يبقى بنصلي، نصلي سوا، وأدي الزكاة الناس تعلم أني أؤدي زكاة مالي، يبقى غيري برضو يؤدي زكاة مال، وده يؤدي زكاة مال، وهكذا. يبقى إيه ربنا قال إيه؟ إن تبدوا الصدقات فنعما هي، نعم هذا العمل، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالعلماء يوزنوا القضية، قالوا إيه؟ قالوا إن زكاة الزكاة المفروضة تعلن، لأن بأدي فريضة من الفرائض، أصلا ماليش منه، ده فرض علي، أنا مش صاحب فضل على الفقير إن بديله إيه؟ الزكاة المفروضة، ده فرضها الله، لو ما أديتهاش أدخل النار زي ما صلاش، زي الذي لم يصم رمضان. يبقى لابد أن أظهرها علشان تشع هذه الشعيرة بين الناس. الحاجة الثانية بقى، قال إذا كانت بقى صدقة مش زكاة مفروضة، أنا عايز أتصدق على فقير داخلين على رمضان، وأعرف إن جاري ولا من أرحامي الظروف عنده على قد حاله وكذا، عايز أعطيه مبلغ ما من الأموال، يبقى بين وبينه كده صدقة السر، صدقة إيه السر، وديها له كده بطريقة تحفظ عليه ماء وجهه وتحفظ له كرامته. يبقى أرجو يكون عرفنا الفرق بين إيه، بين أنني أتصدق بصدقة التطوع، وبين أنني أتصدق بالزكاة المفروضة. ما اسمها صدقة ودي إيه صدقة. يبقى الزكاة المفروضة الأفضل فيها الإعلان، يبقى الناس دول احنا حصدنا الغلة عندنا في الفلاحين، انا عمال بنت شايلة على رص كيرة غلة لفلانة وربع غلة لقلانة وهكذا، يبقى جاري يعمل زيي ولا حي ولا ما طلطيش الزكاة، ده فلان طلع الزكاة وهكذا، نؤدي ايه الفريضة مع بعضنا ونتعاون عليها. لكن بقى صدقة التطوع دي يستحب فيها ايه؟ يستحب فيها الإصرار. قالوا حاجة تانية، ممكن في أشياء يحتاج الإنسان فيها أو يحتاج المجتمع أن احنا نعلن، يعني احنا مثلا يا أخوانا والله الحي بتاعنا محتاج مشروع معين، ما عندناش معهد ديني مثلا لأولادنا، ما عندناش مستشفى، ما عندناش كذا، فعايزين نجمع بالجهود الذاتية نبني المعهد الأزهري أو نبني المدرسة أو نبني المسجد أو أي مشروع خيري عايزين نعمله في البلد، خلاص. فبالتالي يلا يا جماعة، يلا يا فلان، يا محمد، يا علي، يا إبراهيم، فقال فلان راح جايب إيه 1000 جنيه، تفضل خد 1000 جنيه اهو، فتقال 1000، خد مني 10000 جنيه، وده لا خد عني 20000. يبقى هنا الإعلان مطلوب علشان إيه؟ نحث الناس على الخير، عشان نحث الناس. ربما يتخيل إن دفعت 10 جنيه فيهم ودفع 20 وبتهيأ له إن كده كويس، لكن لما يجدني إن إمكانياتي 10 اتصرفت ودفعت 1000 هيدفع هو إيه 10000، 20000، أكثر من ذلك يأتي، فهكذا. فالمقصود إيه؟ إن في أوقات وحالات تستدعي الإعلان عن الصدقة علشان تكون إيه؟ تكون يعني قدوة صالحة للناس تقتدي ويتسارعهم إيه؟ إلى الخيرات. طيب، يقول صلى الله عليه وسلم في فضل صدقة السر، يقول إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. الحديث يا أخوانا رواه الطبراني وصححه الألباني، الحديث له طرق متعددة، بس إيه الشيخ الألباني رحمه الله صحح الحديث بمجموع طرقه عشان ما حدش يتخيل بقول الحديث ضعيف، لا، الحديث صححه الألباني بمجموع طرقه. إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. طيب، يقول أيضا يعني إنه قد تساوي بالنية الصالحة في الأجر، يعني تتساوى مع يعني مجرد نية الصالحة، سبحان الله العظيم على عظمة هذا الدين. طيب فلان بحلون أنفق بدرهم واحد ولا دينار واحد، طب ما معاش خالص، يقول لك يكفيك صدق نيتك، يكفيك أنك صادق النية. يقول صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث الجميل ده والفقراء من أمثالنا ياخدوا بالهم من الحديث ده كويس، يقول صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، يبقى عنده إيه؟ مال وعنده علم، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه. المال بتاعه ده لأنه عنده مال وعنده علم، يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، عارف حق ربنا إيه، الزكاة المفروضة إيه، وبيصل الأرحام وبيعمل إيه كل المطلوب منه. فهذا بأفضل المنازل، هذا الصنف الأول من الأربعة. يبقى رجل إيه أتاه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا، فهذا بأعلى المنازل. ورجل أو عبد أعطاه الله علما ولم يعطيه مالا، عارف ثواب الصدقة وثواب الزكاة وفضل الإنفاق وفضل وفضل وفضل، بس العين بصيرة والإيد قصيرة، مفيش عنده، فيقول لو أن لي مثل مال فلان لفعلت مثله، والله يا رب لو أعطيتني وسعت علي مثل فلان ده كان عندي مثلا ملايين، أنا كنت طلعت مثلا 1000000 وبنيت المسجد أو المعهد الديني على حسابي أنا، والله يعلم الله صدق نيته. فيقول صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، الله الله كما مرة، فهما إيه؟ فهما في الأجر سواء، واحد دفع 1000000 واحد ما دفعش ولا مليم، ومع ذلك فهما في الأجر سواء. نعم، لأن الله أكرم الأكرمين، يتعامل مع القلوب. ما احنا قلنا الرجل اللي أنفق وسحب على وجهه إلى النار لأنه كان يرائي بعمله وبصدقته، وهنا الرجل لا يملك ولا حتى الدرهم، ما تصدقش حتى ولا بدرهم، لكن يملك قلبا تقيا نقيا ونية صادقة خالصة، فيقول يا رب لو أن لي مثل ما فلان لفعلت مثله، يقول فهما في الأجر سواء. الله الله، اللهم أصلح نيتنا يا رب وأخلص أعمالنا لك يا رب العالمين. طبعا في المقابل بقى إيه، قال إن في بقى الرجل اللي هو يعني أتاه الله مالا وأتش علم، فعمال يخبط في ماله خبط عشواء، فهذا بأخبث المنازل. والتاني يقول أيوة لو كان عندك فلوس زيه كنت سهرت سهرات حمراء وشربت البنج والمخدرات وعملت وعربت. فهما فيه في الوزر إيه؟ سواء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيور بقى مشرق الرجل اللي هو يعني أتاه الله مالا وأتش علم، فعمال يخبط في ماله خبط عشواء، فهذا بأخبث المنازل. والتاني يقول أيوة لو كان عندك فلوس زيه كنت سهرت سهرات حمراء وشربت البنج والمخدرات وعملت وعربت. فهما فيه في الوزر إيه؟ سواء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب في مع صور بقى مشرقة، مشرقة لصدقة السر. حقيقة لما نتكلم عن صدقة السر دائما ما ننساش أبدا الإمام علي زين العابدين ابن الإمام علي رضي الله عنهم أجمعين. كما قال ابن إسحاق يقول كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم. ناس في المدينة المنورة بيوت كتيرة مفتوحة مش عارفة فلوسها بتيجي منين. فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتونه في الليل. ايه حكاية الليل دي؟ الرجل ده كان يحمل بنفسه شولة الدقيق على ظهره، أكياس الدقيق، ويأتي على بيت الفقير. الرجل ده عنده عيال كتير، الرجل ده مريض، الأسرة دي فقدت العائل، دول أيتام، الستة دي أرملة معها أطفال، يحمل شوال الدقيق ويحمل الطعام والسمن وكذا والزبيب، ويجي على الباب يحط على الباب ويخبط على الباب وينصرف. طبعا دنيا ظلمة مفيش كهرباء مفيش إضاءة، على ما أصحاب البيت يقومهم ويفتحهم يلاقوا الخير موجود على الباب والدقيق موجود والسمن موجود والزبيب موجود. مين اللي جاب الكلام ده؟ مفيش حد. وبعدين يروح يجيب على البيت اللي بعده والبيت اللي بعده وهكذا. والناس يعني قيل كان 100 بيت في المدينة محدش عارف مين بيجيب لهم ويحمل بنفسه. كان ممكن يقول للعبيد كل واحد روح على الشارع ده ودي بيت فلان وفلان، لا هو عايز يبقى سر حتى عن عبيده حتى عن الشغالين عنده. حلقة ده بقى إيه؟ يبقى الإنسان له خبيئة، خبيئة بينه وبين ربه. واحد له خبيئة في الصدقة، واحد له خبيئة في صلاة قيام الليل، واحد له خبيئة في ورد قرآن وذكر وكذا. فكان يفعل هذا. يقول لك لما مات وهم بيغسلوه وجدوا في ظهره آثار كده سوداء، عارف زي بتاع الجماعة بتوعنا ربنا يديهم الصحة بتوع الأصعة، بيبقى عنده كله كده في كتفه مكتره بيشيل أصعة على كتفه، فوجد آثار إيه؟ سوداء في ظهره، فعلموا أنها من أكياس الدقيق التي كان يحملها الإمام علي زين العابدين ابن الإمام علي رضي الله عنه وعن أبيه. سيدنا عبد الله ابن المبارك العالم الرباني العالم الزاهد يعني يقضي دين شاب من تلاميذه من غير أن يعلمه. في فقط تلميذ من التلاميذ في الحلقة بتاعته كان دائم الانتظام معه، فمش موجود يوم اثنين ثلاثة فسأل عنه، قالوا انه محبوس في دين عليه. فالدين عليه لمين؟ قالوا لفلان. فذهب يا فلان، فلان يعني مديون لك؟ قال نعم. بكام؟ قال ب10,000 درهم. فاستدل على الغريم ده بقى وصل له كان فلوسك، قال له 10,000. فيعني أعطاه وزن له 10,000، ويعني حلفه بالله ألا يخبر الغلام مين دفع له الفلوس. ما تقولش بحق، يعني استحلفك بالله لا تقل له من دفع له هذا المال. فراح طلعه من السجن قال له خلاص حقي وصلني. من أعطاه؟ قال عبد من عباد الله أعطاني وحلفني ألا أقل. وبعدين لما قابله سبحان الله فبقول له أين كنت أيها التلميذ؟ قال له كنت محبوس في دين وساق الله إلي من سد عني ديني. لكن هذا الشاب عرف القصة بعد وفاة عبد الله ابن المبارك رضي الله عنه وأرضاه. أحبتي في الله، ربنا يحذر من البخل مقابل بقى العظمة بتاعة الصدقة والصدقة السر. ربنا يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. بيأتي سؤال، ربنا بيقول يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. السؤال بقى لماذا هذه المواضع الثلاثة بالتحديد؟ كلام جميل. قالوا إيه؟ قالوا لأن الغني البخيل ده لما يشوف الفقير جاي عليه يقطب جبينه، يبقى تقوى بها جباههم، ويحط ده على جيوبه كده، جنابه كده، يحصل محفظة كده حد ياخدها ولا يشد الفلوس من جيبه، فتقوى بها جباههم وجنوبهم، وبعدين يوليه ظهره وينصرف، وإيه يبقى وظهورهم. الأماكن اللي أعرضت عن الفقير دي تعذب في نار جهنم عياذا بالله. لذلك أحبتي في الله، في قصة لطيفة كده يقول إن كان في رجل غني وكريم، وكان له أخ في الله فقير، فكان يعطيه ويغضق عليه بالعطاء والعطية وكذا وكذا. فربك سبحانه وتعالى يعني قل اللهم مالك الملك يغير ولا يتغير، فربنا جعل الغني فقيرة وجعل الفقيرة غنية. بس بقى الفقير اللي بقى غني لم يصن إيه الجميل من أخيه اللي كان بيعطيه وينفق عليه، فكان إذا رآه في الطريق دمين بقى الفقير اللي بقى غني، يرى بقى الغني اللي بقى فقير وهو قادم عليه، يوم إيه مكشر كده ومزوغ من شارع تاني، قلت لك رمضان جاي وعايزين حاجات رمضان، وبعد رمضان العيد، وبعد العيد المدارس، والقصة كبيرة، فيزوغ منه، فيقول لعله مش واخد باله مني. مرة في مرة تأكد وتيقن انه ايه، انه متعمد انه يهرب منه. فمرة كده قبله في الطريق فقال له استنى عندك يا اخي لو سمحت انا عايزك. فنعم يا اخي، السلام عليكم، ماذا تريد وبتعالي، يعني ما كانش واخد باله يعني. قال له ايه؟ قال له تراني مقبلا فتصد عني، بس كل ما شوفنا جاي تمشي تزوغ مني، تراني مقبلا فتصد عني وتزعم أنني أبغي رضاك، سيغنيني الذي أغناك عني فلا فقري يدوم ولا غناك. صحيح، ما هو الغني احنا عم نشوف في الدنيا كم من غني صار فقيرا، وكم من فقير صار ايه صار غنيا. طيب الصدقة لها آداب علشان تبقى صدقة مقبولة، وأستظل في ظل عرش الرحمن. يعني أولا أفهم معناها أنها يعني صدقة بتطهرني وتطهر مالي، وأنها طاعة لله عشان أطلعها كده إيه بنفس راضية قانعة. الأمر الثاني أن تكون من كسب طيب. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم، أو من طيبات ما كسبتم، ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ما تجيش بقى على أخبث المال وتطلعه، لو كنت أنت الفقير والغني بديك هذا المال اللي انت طلعته السيدة، مش هتاخده اللي على مضض. طب ليه ما تطلع كده ايه؟ يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم، ان الله طيب لا يقبل الا طيبة. الامر الثالث الا يفسدها بالمن والاذى، مش اديله بقى وزلل نفسه اقول انت ناسي لما ديتك كذا، انت ناسي الله يرحم. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. الامر الرابع ان يطلب بصدقته من تزكو به الصدقه. ايوه دي مهمه والله. ادي مين؟ احنا بنيجي على الدائري فيها اتحاد الشحاتين المتسولين المحترفين على الدائري كده عند نزله اسمها ايه نادي الرمايه، في فريق محترف يوميا، واللي بعكازين الواحد اللي بسليم مش قادر يمشي وبعكازين طول النهار واقف على رجليها، واللي عندها مريض ما بخفش ودايما تزقه بالعربيه. لا فيقول لك ايه، يبقى لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. اندي للناس اللي ربنا قال عليهم ايه، يعني تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافة. في ناس كده متعففه وعايشه مسطوره والحاله تعبانه جدا، مش هؤلاء الايه المتسولين لك الدين يا بيه وكل سنه طيب يا بيه ورمضان يا بيه، ولا ما تديش شيء يبقى كأنه زي اللي قال إيه، أين الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال له أخويا ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافة، واقفين كل يوم عايزين، وأنا أتمنى صوتي يوصل لحد مسؤول والناس دول كلهم يتم القبض عليهم، لأن هؤلاء ليسوا محتاجين، دول فرق شغالة. شوفهم آخر النهار كلهم قاعدين مع بعض متجمعين، عربية بتاخدهم، ودي مهنة يعني يخدعوا الناس. وبالتالي هذا بيؤثر على مين؟ يؤثر على الفقير الحقيقي. مطلوب أن أبحث عن الفقير اللي معايا في المسجد، اللي بيجي يصلي، جار المسجد معايا، جار في بيتي، هؤلاء أولى والأرحام أولى. أولى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. أنا عايز في الآخر بقى في الختام بقى بأذكر أن إحنا مقبلين بعد أيام على شهر رمضان، شهر الجود والإحسان، وكما في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عباس قال كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أيها الكريم، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من قبل أن تصبح فردا، ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. لعلي يعني أختم الحلقة بهذه القصة الظريفة، أن رجلا يعني من الصالحين رأى عبد غلام كده عبد بيسرح بالغنم لسيده، فأتى كلب أعزكم الله، فالولد أخرج رغيفا وألقاه للكلب، فالكلب أكله وأخذ يهز زيله، فعرف أنه عايز ثاني، فأعطاه الرغيف الثاني ثم أعطاه الثالث، فأكل الكلب كده وإيه واتبسط. فالرجل بيسأل هذا الغلام بيقول له كم قوتك في اليوم؟ قال ما رأيت، هم التلات رغيفة دول هم دول كانوا أكل النهاردة وجبتي طول اليوم. قال له طيب ليه يعني أنت آثرت الكلب على نفسك؟ طب كنت تديله رغيف وأنت كلك رغيفين. شوف الكلام قال إيه، قال إن هذه الأرض ليست بأرض كلاب، مش معتدين نشوف كلاب هنا، معنى كده ان الكلب ده اتى من مسافه بعيده، يبقى بقاله مده طويله ما اكلش، فانا اثرت الكلب على نفسي لانه مش جاي من مكان قريب ولا هيرجع لمكان قريب عشان ياكل، جاي من مكان بعيد ويعود الى مكان بعيد. شفت حتى الايثار حتى مع الكلب، وكل هذا لا يخفى على الله عز وجل. ألم يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن بغيا من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة لأنها سقت كلبة؟ فإذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ أسأل الله بمنه وكرمه أن يظلني وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ألقاكم في الأسبوع القادم في مثل هذا الموعد إن قدر الله لنا ولكم البقاء واللقاء. شكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.